وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث.
من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا.
هذا الحديث في بيان اتخاذ الحيوان هدفا يرمون عليه، وهذا قد نهى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعن فاعله، وهو يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن القاعدة أن كل ما ورد فيه عقوبة معينة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، لأن اتخاذه غرضا فيه أذية له وإيلام، وفيه أيضا تفويت لماليته، لأنه إذا هلك من هذه الرميات فإنه لا يكون حلالا لأنه لم يقصد أكله. وقد اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيح، لا بد أن ينوي أكله وإلا صار إفسادا للمال. وهل مثل ذلك ما يفعله بعض الذين يمرنون الصقور، يطلقون الحمامة أمام الصقر من أجل أن يتمرن ويعدو عليها؟ الله لا يحل، وأنه لا بأس به، لأنه لا يمكن تعليم الصقور للصيد إلا بهذا الطريق. نعم.
كتاب الأضاحي، باب وقتها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله.
الأضاحي جمع أضحية، وهو ما يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، وسمي أضحية لأنه يفعل في الضحى، وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يدعه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها واجبة، وأن من كان قادرا ولم يفعل فهو آثم. ثم الأضحية ليست أن يضحي الإنسان للميت، لأن هذه أعني الأضحية على الميت، فاختلف فيها العلماء هل تصح وتجزئ أو لا، بعد اتفاقهم على أن الصدقة عن الميت تجزئ، لكن الأضحية عبادة مستقلة لا يقصد بها الأكل ولا الصدقة، كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنكر كثير من العلماء الأضحية عن الميت، وقال إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذبح نفسه عبادة يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ومات له زوجات ولم يضحي لأحد منهم. مات عمه رضي الله عنه استشهد في أحد وهو من أعز الناس عليه، وماتت زوجته خديجة وهي أحب النساء إليه ما عدا عائشة، وزينب بنت خزيمة أيضا من زوجاته ماتت قبله ولم يرحي عن أحد منهم. ومن انتشر بين الناس ولا سيما في نجد من أن الأضاحي للأموات، حتى كنا ونحن صغار ما نعرف الأضحية للحي، بل إذا قال فلان ضحى عن أبيه قال الله يرحمه متى توفي. ليش؟ نعم، لأنه ما يضحى إلا عن ميت. لكن الحمد لله الآن بعد أن استنار الناس بالعلم تبين لهم خطأ هذا المنهج، وأن الأصل في الأضحية هي عن الحي، يوحي الرجل عنه وعن أهل بيته ويأكلون ويذكرون الله عز وجل. ثم أن الأضحية عبادة مستقلة لا للأكل، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين الأكل في قصة أبي بردة بالنياق، لما قال إني ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شات لحم، وقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. ولهذا لا يحل للإنسان أن يتقرب بالذبح لله عز وجل في غير ما شرعه الله، وهي الأضاحي والهدايا والعقائق. ذكر المؤلف رحمه الوقت ثم ذكر حديث جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، ثم نعم وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو مصلي فليذبح مكانا أخرى، ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. في هذا الحديث فوائد، منها أنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت الأضاحي يخرج بها إلى مصلى العيد، تذبح هناك عند المصلى لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى إظهار هذه الشعيرة حتى تظهر وتبين، كما أننا نخرج لصلاة العيد إلى الصحراء ما نصلي في مساجدنا، كذلك أضاحي نضحي هناك إظهارا لهذه الشعيرة. الفائدة الثانية تمكين من أراد أن يأخذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراء، لكن هذا ترك من قديم الزمان، ترك من قديم الزمان. وجه ذلك أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لم يتأدبوا بالآداب التي كان الصحابة يتأدبونها من احترام المسجد وبعد الدماء والأرواح عن المسجد والطمأنينة والسكينة فيهم. لو كان كل واحد عنده ضحية بيقول ضحيتي للمصلى، فجعلت هذه الأضاحي ليضحي وليرضي، مشكل هذا صعب. لو قال قائل لماذا لا تحيون السنة بأن يخرج الإمام وحده لأضحيته ويضحي إظهار للشعيرة، كل هذا ممكن، لكن مع ذلك يخشى أن الناس إيش يتتابعون ويحصل ما لا ينبغي. ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة لم تجزئ أضحيته سواء كان عالما أو جاهلا لعموم الحديث، ولأن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلا ثم تبين أنه صلى قبل الوقت هل يلزم بالإعادة أو لا؟ يلزم بالإعادة، لكن ما فعله يكون مأجورا عليه. ومنها أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه ضمان ما ذبح، انتبه، يجب أن يضمنها فيذبح بدلها، حتى لو قلنا بأن الأضحية سنة فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان. وهل يلزمه ضمانها على صفتها أو بأدنى مجزئ يجب أن نضمنها على صفتها. فإذا كانت طيبة سمينة كبيرة فلتكن الذبيحة التي بدلها على صفتها، لأنه سيأتي في بعض ألفاظ الحديث فليذبح أخرى مكانها. ومن فائدة هذا الحديث من بدعها فليذبح مكانها أخرى، وقول مكانها يعني مثلها. طيب، ومن فائدة هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، والباء المصاحبة أي فليذبح ذبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا. وهل هو شرط أو واجب؟ الصحيح أنه شرط، وقيل إنه واجب يسقط بالسهو، والصواب أنه شرط لا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبين الشريعة وإن لم يسأل إذا وقع الناس في خطأ، ولا يقول العالم المعتبر قوله لا يقول أنا لم أسأل، لأننا نقول السؤال نوعان، سؤال بلسان المقال مثل أن يأتي إنسان ويسألك، وسؤال بلسان الحال مثل أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعا أو عرفا، فهنا يجب أن تبين وإن لم تسأل. ما نسلي
ما فعل الرسول
صلى الله عليه
وسلم
قرر ثلاثة أيام القادر عليها
قول
ابن تيمية رحمه الله في فيها قول. نعم. هذا وجوبا. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هذا مو دليل، لأن قوله لازحها لماذا الضمان، وهذا واضح يضمن، لكن في أدلة أخرى تدل على الوجوب. كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادرا، أما من لم يكن قادرا فلا عليه. في أسئلة الآن وعما تصور المحراب الجماعة. نعم، كل هذا الشيء لا بأس به، أما بسم الله والله أكبر فقد ورد التكبير على الذبح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. وأما الرحمن الرحيم فلا بأس به، وقول بعضهم انه ما يليق ان تقول الرحمن الرحيم وانت تذبحه، ان كانت ترحمه لا تذبحه. اقول الرحمن الرحيم رحمه الله علي ان الله اذن لي ان اذبح هذا الحيوان. نعم يعني لان هذه الشريعه جاءت بدار المفاسد وجلب المصالح. كيف؟ لا لا، ليس ترك السنه في بدعه، لانه منتج أبدا. البدعة لابد أن يكون هناك فعل. ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في 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 دلالته لا تسمى بدعة، وإلا لقلنا كل الفقهاء مبتدعون، يمشي الواحد من خلف الثاني بدليل. الله أكبر. انتهينا إلى أن الذبح قبل الوقت لا يجزي وأنه شاف لحم، ومن فوائد الحديث أن من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانه، وأن هذا البدل لا بد أن يكون مثل الذي ذبحه لا ينقص عنه، لأنها قبح الضمان، ويجب أن يكون المضمون به كالمضمون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية. ها؟ كيف؟ أخذتها؟ طيب، يعني خلاص انتهي منه. نعم خمس ذكرنا ثلاث تسمية وانا قول الراجح انها شرط لا تصح لا يجوز اكل الذبيحة بدونها. وما دمنا اخذنا شرطا من الشروط وهو ان تكون اوحية في الوقت فلا بد ان نكمل. نقول يشترط لقبول الأضحية شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فمن ضحى بغيرها ولو أطيب منها لحما ولو أغلى منها قيمة فإنها لا تجزي لأنها مخالفة للشريعة في جنس العبادة، والعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة كررنا ذكرها كثيرا. أليس كذلك عبد الله؟ نعم؟ ما حضر. طيب كل العبادة لا يمكن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. إذا اختل شرط منها لم تكن عبادة: السبب، ثاني الجنس، الثالث القدر، الرابع الهيئة، الخامس الزمان، السادس المكان. طيب هنا إذا ضحى بغير بهيمة الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي الجنس فلا تقبل حتى لو كانت أغلى وأطيب لحما وأكثر. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، أن تبلغ السن المحدد شرعا فإن قصرت عنه لم تقبل. السن في الظأن ستة أشهر، في المعز سنة، في البقر سنتان، في الإبل خمس. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. ذبحوا جذعة قيدها من الظأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فإن تعيبت بواحد منها لم تقبل وصارت شاة لحم، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين غلعها، والعجفاء أي الهزيلة التي لا مخ فيها. كم هي؟ أربع. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. فهمتم الشروط الآن؟ العيوب أربعة: ما كان مثلها أو أولى منها فهو مانع من الإجزاء بالقياس، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. وقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان ما توزن به الأشياء وهو القياس. طيب العمية تجزي أو لا؟ العمية ما تجزي. ليش؟ لأن هذا أشد من الأوعى. وقال بعض العلماء إنها تجزي، إنها تجزي، وعلل بعلة عليلة بمرض لا يشبه. قال: إن العورة يطلقها الرعاة ترعى بنفسها ولا تستكمل الأكل، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد. وأما العمياء فإن الرعاة لا يطلقونها بل يأتون إليها بالعلف فلا ينقصها العمى شيئا. لكن هذه علة عليلة، لو حدث صبي بهذا لأنكره. ثم نقول: من قال لكم إن العلة في العوراء أنها لا تنظر إلا من جانب واحد؟ من قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العورة البين عورة. فلا كانت عورة لا تبصر بعينها ولكن العين قائمة كأنها ليس فيها شيء. فهنا بصره ناقص من جانب واحد، ولكن تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. إذن بطل تعليله فبطل قياسه. طيب، العرجاء البين ضلعها. العرجاء البين ضلعها لأنها لأن العرج عيب، ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها. فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم، وليد ماذا تقول؟ ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال؟ ها؟ إيش؟ لو كانت مقطوعة إحدى القوائم، تعرف القوائم؟ اليدين والرجلين، يجزي ولا ما يجزي؟ لماذا؟ نعم، ولأنها فقدت عضوا مقصودا، فقدت عضوا مقصودا. طيب الزمنة، الزمنة يلا ناجي، تجزي أو لا تجزي؟ الزمنة لا تعرفها؟ الزمنة الشلة لماذا ما تقدر تتابع، تجزي أو لا؟ ما تجزي، لأن إذا كانت العرجة لا تجزي فالزمنة من باب أولى. طيب المريضة، المرض نوعان: مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على البهيمة، ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها، هذا مرضها بين. قال العلماء: ومنه من المرض البين الجرب، وإن لم يظهر أثره على البهيمة، لأن الجرب وباء مفسد للحم، ويخشى إن إذا أكل اللحم جرباء أن يضر. طيب الجرب حبوب وبثرات تخرج في جلد البهيمة وينتشل على جميع الجلد ويؤثر عليه. باقي العورة، نعم، الأجفاء التي ليس فيها مخ، أجفاء الهزيلة. الهزيلة نوعان: هزيلة بهزل لم يصل إلى مخها، هذه تجزي، وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دما وليس مخا جامدا، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. الأولى تجزي. سألنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مسألة، قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ، ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتسمن، تسمن سمنا بينا، ولكن لم يتعبى السمن في القوائم فيكون فيها مخ، هل تجزي أو لا تجزي؟ فهمين السؤال ولا لا؟ فهمين السؤال؟ هل تجزي أو لا؟ نقول تجزي، حتى لفظ الحديث يدل على هذا. الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سمينة فتجزي. طيب هذه أربع لا تجوز في الأضاحي. هناك علوم أخرى الأولى أن تخلو منها البهيمة ولكنه لا يضر في الإجزاء. لو كانت أذنها مقطوعة تجزي أو لا تجزي؟ قرنها مقطوع، ذيلها مقطوع، نعم ذيل، نعم ما هو التفصيل؟
إذا
كان يعني بعض من البهائم يقطع ومن الصغر يسلم
هذا الذي يقول في الإمام في الظعن في الأصل في الظعن لكن الماعز والبقر والإبل ليس لها إلا ذيل مكون من أعصار وعظام ولحم قليل هذه تجزي يعني هذا لا يؤثر عليها ولا ينقص من لحمها وإن كان يؤثر في قيمتها لكن لا يؤثر من عينها الشرعية. أما مقطوعة الألية فالألية معلوم أنها فيها شحم مقصود فإذا قطعت الألية لم تجزئ وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله حتى لو قطعت من أجل التسمين فإنها لا تجزئ. طيب إذا قال قائل الناس اليوم عندنا هنا في السعودية لا يعبؤون بالألية بل يلقونها برا لا يأكلونها فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع القول بعدم العزة؟ الجواب لا، لا يستلزم حتى لو كان الناس يريدونها فهي لا تجزي. وقد قيل إن شحم الألية لا يضر حتى لو كان الإنسان مثل يخاف من السنة ما يأثر عليه. ورأينا من يأخذ من لحم الألية قطعا كقطع القرع، تعرفون القرع؟ معروف معروف يا أحياء قرع اللي يكون في الإدام. نعم وليد يعرفه؟ لا تعرفه؟ لا حول. إذا لابد من حرار قرعة. نعم ها أي ها معلوم الآن الحمد لله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. طيب على كل حال رأيت من يأخذ من الألية قطع كالقرع ويأكله يخلطه في اللقمة ويأكله ولم يتضرر. وسمعت من بعض الأطباء أن هذا ليس فيه ال شو اسمه ها كو هذا عبر عنه يقول ما فيه هذا فلا يؤثر على الدم. إلى أن نقول المواشي إبل وبقر ومعز هذه لا يضر قطع إيش قطع نعم ذنبها لا يضر ظأن يضر فيه ظأن صار يرد على بلادنا من استراليا ليس له ذنب هل نقول إنه مجزئ ولا لا؟ نعم رأينا هو لا يعفي من هناك إلا مقطوع الذنب لكن فيه ما ولد عندنا ووجدت له ذيلا أقرب ما يكون لذيل البعير يعني مو ألية وعلى هذا فيكون مجزئا أو غير مجزئ مجزئا. طيب الشروط كم اللي ذكرنا الآن؟ ثلاثة. الرابع أن يكون في الوقت المحدد المحدد للأضحية وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء أو العيد ويومان بعده عند آخرين أو العيد وثلاث أيام بعده عند آخرين أو كل شهر أضحية شهر الحجة عند آخرين. وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده ولا بد أن يكون بعد صلاة العيد مو من فجر يوم العيد ولا من طلوع الشمس يوم العيد بل من صلاة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق فهذا الوقت وقت لذبح الأضاحي ليلا ونهارا وفي كل وقت، فإن ذبح قبل لم جز فلا شرط له، وإن ذبح بعد نظرنا، إن كان لعذر أجزأت وإن لم يكن لعذر لم تجزئ. مثال العذر: إنسان عين هذه الشاة على أنها أضحية وهربت الشاة بدون تعد منه ولا تفريط، ثم وجدت بعد انتهاء أيام التشريق، هل يذبحها قضاء أو نقول فات الوقت ولا تذبحها؟ الجواب الأول، هنا يذبحها قضاء لأنه فات الوقت لإيش؟ لعذر، فات الوقت لعذر. تمام، هذه الشروط الأضاحي. من الشروط أيضا لكنه لم يذكر لأنه معروف، أن تكون ملكا للمضحي، أن تكون ملكا للمضحي، فلو سرق شاة وضحى بها لم تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذلك لأن المغصوب ملكه لمالكه لا للغاص، فلا يجزئ الضحية. طيب، رجل ضحى بغزال تساوي 1000 ريال بدلا عن عوز تساوي 200 ريال، يجزئ أو لا يجزئ؟ ليش؟ لأنه ليس من الجنس، ليس من الجنس. طيب، رجل آخر ضحى بعوراء بينة العور لكنها سمينة تساوي في السوق ضعف ثمن السليمة، تجزئ أو لا؟ لا تجزئ. وبهذا عرفنا أن العيوب الشرعية لا يستلزم أن تكون عيوبا يعني عرفية، ولذلك العور إذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعيا. أخاف يطالب البائع إذا صار فقير يعني أو المقرض يطالب على الصراط، وش نسوي؟ في حديث ضعيف جدا جدا: استفرهوا ضحاياكم، يعني ضحوا بأضحية فارهة، فإنها على الصراط مطاياكم. وهذا سد، لكنه ليس بصحيح، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذلك ورد سؤال من بعضكم ان بعض الناس اذا ضحى ركب عليها، ركب الاضحيه، كانه يريد ان يكون هذا الركوب مقدمه لركوبها على الصراط، وهذا كله غلط. طيب، هذه شروط الاضحيه صارت 4 من 5 5. طيب، نعم، لا تقبل، لا ما يصير. نعم،
لماذا لا
نقول
بين
النار؟ نعم، يعني أن تقول لماذا لا تحل إذا ترك التسمية ناسيا؟
نعم،
كلام؟
نعم.
يعني واحد ضحى أو ذبح ونسي أن يقول بسم الله،
نعم.
نقول حلال، هذا تريد، هذا الذي تريد.
نعم،
تقول يوم الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إيش؟ إن نسينا أو أخطأنا. طيب، نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليه مؤاخذة ولا إثم، ولا يقال إنه عاصي، لأن الآن لما لم يسمي أفسد الذبيحة ويكسر المال حرام، لكن هذا ليس لا 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 لا, لا يناله إثم لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نأتي للآكل الذي يأكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها، إذا تأمل أن يأكل، والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر فإن نسي وأكل فلا إثم عليه. وش فعل النبي؟
حيث
طيب، جميل هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، فأخبره به جبريل فمضى في الصلاة، خلعهما ومضى في الصلاة. هل هذا فعل، يعني هل هذا إخلال بفعل مأمور أو بترك محظور؟ لا، نهي أن يصلي بين الجسد، نهي أن يصلي بين الجسد. إذن إجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فلذلك يرفع عنه. أرأيت لو صلى الإنسان محدثا ناسيا، أحدث نقض الوضوء ونسي أن ولم يتوضأ، ثم جاء وقت الصلاة فصلى بلا وضوء ناسيا، ثم ذكر بعد الصلاة، ماذا يفعل؟ يعيد. نعم، لأن ترك شيئا أمر به. تمام، هذا هو الفرق. نعم طيب تفضل. ثلاثة. طيب، أهم شيء يا جماعة، أهم شيء الشروط. الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانع فقد ملك العلم. أما المسائل الفردية فنعم، فنعم المسائل الفردية، لكن إذا لم يبنى على الأصل يشكل عليه لو جاء سورة أخرى مماثلة أشكلت عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: على اسم الله كحديث أبي الأحوص. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جدعة من المعز. فقال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
هذا الحديث فيه دليل على أن الجدعة من المعز لا تصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحي بها ولا تصلح لأحد بعده. وقد ذكرنا أن من شروط قبول الأضحية أن تبلغ السن الواجب المحدد شرعا، وهو 16 للضأن، سنة للمعز، سنتان للبقر، 5 سنوات للإبل. ولكن قوله: ولا تصلح لأحد ولا تصلح لغيره، أي لشخص مغاير. وهل المراد بالمغايرة هنا مغايرة النفس أي الذات، أو مغاير في الحال أي مغاير لحالك؟ الجمهور الأول، يعني لا يصلح أن يضحي أحد بعد أبي بردة إجادة من المعز، هذا الذي عليه أكثر العلماء، وهذا فيه إشكال. الإشكال أن الشريعة الإسلامية أحكامها معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص. اسمع يا أخي، الأحكام معلقة بإيش؟ بالمعاني لا بالأشخاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه التي خص الله بها لا لشخص ولكن لوصفه، وهو النبوة والرسالة. في الخلق ربما يعامل الإنسان الخلق معاملة شخصية، فيعطي زيدا ويحرم عمرا، مع اتفاقهما في المعنى، لكن الشرع لا يمكن أن يخص أحدا بعينه لشخص بل لوصفه. وعلى هذا فنقول معنى قول لغيرك أي لمغاير لك في الوصف. بناء على هذا لو حصل للإنسان حال كحال أبي بردة فهل نقول اذبح جذعا من المعز؟ نعم، على هذا القول نقول اذبح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني والأحوال دون أشخاص. وعلى هذا فنقول إذا جرى الإنسان مجتهد أن ذبح أضحيته قبل الصلاة من أجل أن يطعم قبل أن يصلي، ثم بين له أن شاته شاة لحم وعنده جذع من المعز، فله أن يضحي به، لا سيما إذا كانت غالية، لأن أبا بردة قال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني غالية عنده، قال ضحي بها. وهذا القول هو القول الراجح. لكن لو لم تكن عنده، لكن هل يشتريها ويضحي بها؟ الظاهر لا، لأننا إذا أردنا أن نطبق على حال أبي بردة فلا بد أن تكون مطابقة لها تماما. وهنا قائل إذا رأيت شيئا خارجا عن العموم فلا بد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه، لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها، هذا هو الأصل. فإذا وجد الصورة خارجة عن العموم فإننا لا نخرجها ما يماثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما.
من فضلك اقلب الشريط. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث.
من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
هذا الحديث في بيان اتخاذ الحيوان هدفا يرمون عليه، وهذا قد لها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعن فاعله، وما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن القاعدة أن كل ما ورد فيه عقوبة معينة دينية أدنوية أو دينية أو أخروية فهو من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، لأن اتخاذه غرضا فيه أذية له وإيلام، وفيه أيضا تفويت لماليته، لأنه إذا هلك من هذه الرميات فإنه لا يكون حلالا لأنه لم يقصد أكله. وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيحه، لا بد أن ينوي أكله وإلا صار إفسادا للمال. وهل مثل ذلك ما يفعله بعض الذين يمرمون الصقور، يطلقون الحمامة أمام الصقر من أجل أن يتمضغن ويعدو عليها؟ الله لا يحل، وأنه لا بأس به، لأنه لا يمكن تعليم الصقور للصيد إلا بهذا الطريق. نعم.
كتاب الأضاحي، باب وقتها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب ابن سفيان
قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله.
الأضاحي جمع أضحية وهو ما يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، وسمي أضحية لأنه يفعل في الضحى وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يدعه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها واجبة وأن من كان قادرا ولم يفعل فهو آثم. ثم الأضحية ليست أن يضحي الإنسان للميت، لأن هذه أعني الأضحية على الميت فاختلف فيها العلماء هل تصح وتجزئ أو لا، بعد اتفاقهم على أن الصدقة عن الميت تجزئ، لكن الأضحية عبادة مستقلة لا يقصد بها الأكل ولا الصدقة، كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنكر كثير من العلماء الأضحية عن الميت وقال إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذبح نفسه عبادة يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ومات له زوجات ولم يضحي لأحد منهم، مات عمه رضي الله عنه استشهد في أحد وهو من أعز الناس عليه، وماتت زوجته خديجة وهي أحب النساء إليه ما عدا عائشة، وزينب بنت خزيمة أيضا من زوجاته ماتت قبله ولم يضحي عن أحد منهم. ومن انتشر بين الناس ولا سيما في نجد من أن الأضاحي للأموات، حتى كنا ونحن صغار ما نعرف الأضحية للحي، بل إذا قال فلان ضحى عن أبيه قال الله يرحمه متتوفي. ليش؟ نعم، لأنه ما يضحي إلا عن ميت. لكن الحمد لله الآن بعد أن استنار الناس بالعلم تبين لهم خطأ هذا المنهج، وأن الأصل في الأضحية هي عن الحي، يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته ويأكلون ويذكرون الله عز وجل. ثم أن الأضحية عبادة مستقلة لا للأكل، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين الأكل في قصة أبي بردة بن نياط لما قال إني ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم، وقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاته لحم. ولهذا لا يحل للإنسان أن يتقرب بالذبح لله عز وجل في غير ما شرعه الله، وهي الأضاحي والهدايا والعقائق. ذكر المؤلف رحمه الوقت ثم ذكر حديث جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته ثم نعم وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو مصلي فليذبح مكانا أخرى ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. في هذا الحديث فوائد، منها أنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت الأضاحي يخرج بها إلى مصلى العيد تذبح هناك عند المصلى لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى إظهار هذه الشعيرة حتى تظهر وتبين، كما أننا نخرج لصلاة العيد إلى الصحراء ما نصلي في مساجدنا، كذلك الأضاحي نضحي هناك إظهارا لهذه الشعيرة. الفائدة الثانية تمكين من أراد أن يأخذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراء، لكن هذا ترك من قديم الزمان، ترك من قديم الزمان. وجه ذلك أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لم يتأدبوا بالآداب التي كان الصحابة يتأدبونها من احترام المسجد وبعد الدماء والأرواح عن المسجد والطمأنينة والسكينة فيهم. لو كان كل واحد عنده ضحية بيقول ضحيتي للمصلى، فجعلت هذا الضحي اليضغي واليرغي، مشكل هذا صعب. لو قال قائل لماذا لا تحرم السنة بأن يخرج الإمام وحده لأضحيته ويضحي إظهارا للشعيرة؟ كل هذا ممكن، لكن مع ذلك يخشى أن الناس إيش يتتابعون ويحصل ما لا ينبغي. ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة لم تجزي أضحيته، سواء كان عالما أو جاهلا، لعموم الحديث. ولأن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلا ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، هل يلزم بالإعادة أو لا؟ يلزم بالإعادة، لكن ما فعله يكون مأجورا عليه. ومنها أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه ضمان ما ذبح، انتبه، يجب أن يضمنها فيذبح بدلها، حتى لو قلنا بأن الأضحية سنة فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان. وهل يلزمه ضمانها على صفتها أو بأدنى مجزئ؟ يجب أن يضمنها على صفتها، فإذا كانت طيبة سمينة كبيرة فلتكن الذبيحة التي بدلها على صفتها، لأنه سيأتي في بعض ألفاظ الحديث فليذبح أخرى مكانها. ومن فائدة هذا الحديث من بدعة فليذبح مكانها أخرى، وقول مكانها يعني مثلها. طيب، ومن فائدة هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، والباء المصاحبة أي فليذبح ذبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا. وهل هو شرط أو واجب؟ الصحيح أنه شرط، وقيل إنه واجب يسقط بالسهو، والصواب أنه شرط لا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل، لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن نبين الشريعة وإن لم يسألوا، إذا وقع الناس في خطأ. ولا يقول العالم المعتبر قوله لا يقول أنا لم أسأل، لأننا نقول السؤال نوعان، سؤال بلسان المقال، مثل أن يأتي إنسان ويسأل، وسؤال بلسان الحال، مثل أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعا أو عرفا، فهنا يجب أن تبين وإن لم تسأل. ما نسأل
ما فعل الرسول
صلى
الله
عليه
وسلم
قرر ثلاثة أيام، أو قادر عليها قول ابن تيمية
رحمه الله في
قوله. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليذبح الأخرى. هذا مو دليل، لأن قوله لا يذبحها عند الضمان، وهذا واضح يضمن، لكن في أدلة أخرى تدل على الوجوب. كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادرا، أما من لم يكن قادرا فلا أعلم. في أسئلة الآن وما تصور المحراب الجماعة. نعم كل هذا شيء لا بأس منه، أما بسم الله والله أكبر فقد ورد التكبير على الذبح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر، وأما الرحمن الرحيم فلا بأس به. وقول بعضهم ما يليق أن تقول الرحمن الرحيم وأنت تذبحه، إن كانت ترحم لا تذبح. أقول الرحمن الرحيم رحمة الله علي إن الله أذن لي أن أذبح هذا الحيوان. نعم يعني إذا لأن أهالي الشريعة جاءت بدار المفاسد وجلب المصالح. كيف؟ لا لا ليس ترك السنة في بدعة، لا هو منتج أبدا، البدعة لابد أن يكون هناك فعل. ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في 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 دلالته لا تسمى بدعة، وإلا لقلنا كل الفقهاء مبتدعون، لأن كل واحد يخالف الثاني بدليل. الله أكبر. تهينا إلى أن الذبح قبل الوقت لا يجزي، وأنه شاف لحم، ومن فوائد الحديث أن من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها، لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانه، وأن هذا البدل لا بد أن يكون مثل الذي ذبحه لا ينقص عنه، لأن هذا لأنها أضحت ضمان، ويجب أن يكون المضمون به كالمضمون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية. ها؟ كيف؟ أخذتها؟ طيب يعني خلاص ننتهي منه. نعم خمس إذا كان هذا التسمية، وأنا قول الراجح أنها شرط لا تصح، لا يجوز أكل الذبيحة بدونها. وما دمنا أخذنا شرط من الشروط وهو أن تكون أضحية في الوقت فلا بد أن نكمل. نقول يشترط لقبول أضحية شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فمن ضحى بغيرها ولو أطيب منها لحما ولو أغلى منها قيمة فإنها لا تجزي، لأنها مخالفة للشريعة في جنس العبادة، والعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة كررنا ذكرها كثيرا. أليس كذلك يا عبد الله؟ نعم؟ ما حرك. طيب كل العبادة لا يمكن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. إذا اختل شرط منها لم تكن عبادة: السبب الثاني، الجنس الثالث، القدر الرابع، الهيئة الخامس، الزمان السادس، المكان. طيب هنا إذا ضحى بغير بهيمة الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي الجنس، فلا تقبل حتى لو كانت أغلى وأطيب لحما وأكثر. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، فإن قصرت عنه لم تقبل. السن في الظأن ستة أشهر، في المعز سنة، في البقر سنتان، في الإبل خمس. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. تذبحوا جذعة قيدها من الظأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فإن تعيبت بواحد منها لم تقبل وصارت شاة لحم، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين غلعها، والعجفاء أي الهزيلة التي لا مخ فيها. كم هي؟ أربع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. فهمتم الشروط الآن؟ العيوب أربعة: ما كان مثلها أو أولى منها فهو مانع من الإجزاء في القياس، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. وقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان ما توزن به الأشياء وهو القياس. طيب العمية تجزي أو لا؟ العمية ما تجزي. ليش؟ لأن هذا العين أشد من العور. وقال بعض العلماء إنها تجزي، إنها تجزي، وعلل بعلة عليلة بمرض لا يشبه. قال: إن العورة يطلقها الرعاة تلعب بنفسها، ولا تستكمل الأكل، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد. وأما العمياء فإن الرعاة لا يطلقونها، بل يأتون إليها بالعلف، فلا ينقصها العمى شيئا. لكن هذه علة عليلة، لو حدث صبي بهذا لأنكره. ثم نقول: من قال لكم إن العلة في العوراء أنها لا تنظر إلا من جانب واحد؟ من قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العورة البين عورة. فلو كانت عورة لا تفسد عينها، ولكن العين قائمة كأنها ليس فيها شيء، فهنا بصره ناقص من جانب واحد، ولكن تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. إذن بطل تعليله، فبطل قياسه. طيب العرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها لأن العرج عيب، ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها، فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم. وليد، ماذا تقول؟ ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال؟ ها؟ إيش؟ لو كانت مقطوعة إحدى القوائم، تعرف القوائم؟ اليدين والرجلين، يجزي ولا ما يجزي؟ لماذا؟ نعم، ولأنها فقدت عضوا مقصودا، فقدت عضوا مقصودا. طيب الزمنة، الزمنة يلا ناجي، تجزي أو لا تجزي؟ الزمنة لا تعرفها؟ الزمنة الشلة اللي ما تقدر تتابع، تجزي أو لا؟ ما تجزي، لأن إذا كانت العرجة لا تجزي فالزمنة من باب أولى. طيب المريضة، المرض نوعان: مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على البهيمة، ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها، هذا مرضها بين. قال العلماء: ومنه من المرض البين الجرب، وإن لم يظهر أثره على البهيمة، لأن الجرب وباء مفسد للحم، ويخشى إن إذا أكل اللحم جرباء أن يضر. طيب الجرب حبوب وبثرات تخرج في جلد البهيمة وينتشر على جميع الجلد، ويؤثر عليه. بقي العورة، نعم، الأشفى التي ليس فيها مخ، أشفى الهزيلة. الهزيلة نوعان، هزيلة بهزل لم يصل إلى مخها، هذه تجزئ، وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دما وليس مخا جامدا، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ. الأولى تجزئ. سألنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مسألة، قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ، ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتسمن، تسمن سمنا بينا، ولكن لم يتعبى السمن في القوائم فيكون فيها مخ، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ فهمين السؤال ولا لا؟ فهمين السؤال؟ هل تجزئ أو لا؟ نقول تجزئ، حتى لفظ الحديث يدل على هذا، الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سمينة فتجزئ. طيب، هذه أربع لا تجوز في الأضاحي. هناك عيوب أخرى الأولى أن تخلو منها البهيمة، ولكنه لا يضر في الإجزاء. لو كانت أذنها مقطوعة تجزئ أو لا تجزئ؟ قرنها مقطوع، ذيلها مقطوع، نعم ذيل، نعم، ما هو التصنيف؟
هذا
الذي يقول في الإمام في الضأن، في الضأن، لكن الماعز والبقر والإبل ليس لها إلا ذيل مكون من أعصار وعظام ولحم قليل، هذه تجزئ، يعني هذا لا يؤثر عليها ولا ينقص من لحمها، وإن كان يؤثر بقيمتها لكن لا يؤثر من ناحية الشرعية. أما مقطوعة الألية فالألية معلوم أنها فيها شحم مقصود، فإذا قطعت الألية لم تجزئ، وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله حتى لو قطعت من أجل التسمين فإنها لا تجزئ. طيب، إذا قال قائل الناس اليوم عندنا هنا في السعودية لا يعبؤون بالألية بل يلقونها برا لا يأكلونها، فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع القول بعدم الإجزاء؟ الجواب لا، لا يستلزم، حتى لو كان الناس يريدونها فهي لا تجزي. وقد قيل إن شحم الألية لا يضر، حتى لو كان الإنسان مثلا يخاف من السنة ما يأثر عليه، ورأينا من يأخذ من لحم الألية قطعا كقطع القرع، تعرفون القرع؟ معروف، معروف يا أحياء، قرع اللي يكون في الإدام، نعم، وليد يعرفه؟ لا تعرفه، لا حول، إذا لا بد من حرار قرع، نعم، ها؟ أي، ها؟ معلوم الآن؟ الحمد لله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. طيب، على كل حال رأيت من يأخذ من الألية قطع كالقرع ويأكله، يخلطه في اللقمة ويأكله ولم يتضرر، وسمعت من بعض الأطباء أن هذا ليس فيه شو اسمه كو هذا أبرن يقول ما في هذا فلا يؤثر على الدم. إذا نقول المواشي إبل وبقر ومعز هذه لا يضر قطع إيش قطع نعم ذنبها لا يضر ضأن يضر فيه ضأن صار يرد على بلادنا من استراليا ليس له ذنب هل نقول انه مطزئ ولا لا؟ نعم راينا هو لا في هناك الا مقطوع الذنب لكن فيه ما ولد عندنا ووجدت له ذيلا اقرب ما يكون لذيل البعير يعني مو ألية وعلى هذا فيكون مجزئا او غير مجزئا. طيب الشروط كم اللي ذكرنا الان؟ ثلاثه. الرابع ان يكون في وقت محدد المحدد للاضحيه وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء او العيد ويومان بعده عند اخرين او العيد وثلاث ايام بعده عند اخرين او كل شهر اضحيه شهر الحجة عند آخرين. وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده ولا بد أن يكون بعد صلاة العيد من فجر يوم العيد ولا من طلوع الشمس يوم العيد بل من صلاة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق فهذا الوقت وقت لذبح الأضاحي ليلا ونهارا وفي كل وقت فإن ذبح قبل لم يجز فلا شك له وإن ذبح بعد نظرنا إن كان لعذر أجزأت وإن لم يكن لعذر لم تجزئ. مثال العذر إنسان عين هذه الشاة على أنها أضحية وهربت الشاة بدون تعد منه ولا تفريط ثم وجدت بعد انتهاء أيام التشريق هل يذبحها قضاء أو نقول فات الوقت ولا تذبحها؟ الجواب الأول هنا يذبحها قضاء لأنه فات الوقت لإيش؟ لعذر فات الوقت لعذر تمام. هذه شروط الأضاحي. من الشروط أيضا لكنه لم يذكر لأنه معروف أن تكون ملكا للمضحي أن تكون ملكا للمضحي فلو سرق شاة وضحى بها لم تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وذلك لأن المغصوب ملكه لمالكه لا للخاص فلا يجزئ أضحية. طيب رجل ضحى بغزال تساوي 1000 ريال بدلا عن عجز تساوي 200 ريال يجزئ أو لا يجزئ؟ ليش؟ لأنه ليس من الجنس ليس من الجنس. طيب رجل آخر ضحى بعوراء بينة العور لكنها سمينة تساوي في السوق ضعف ثمن السليمة تجزئ أو لا؟ لا تجزئ. وبهذا عرفنا أن العيوب الشرعية لا يستلزم أن تكون عيوبا يعني عرفية ولذلك العور إذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعيا. أخاف يطالب هالبايع إذا صار فقير يعني أو المقرض يطالب على الصلاة وش نسوي؟ في حديث ضعيف جدا جدا استفرهوا ضحاياكم يعني ضحوا بأضحية فارهة فإنها على الصراط مطاياكم. وهذا سجع لكنه ليس بصحيح، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذلك ورد سؤال من بعضكم أن بعض الناس إذا ضحى ركب عليها ركب الأضحية كأنه يريد أن يكون هذا الركوب مقدمة لركوبها على الصراط، وهذا كله غلط. طيب هذه شروط الأضحية صارت أربعة ولا خمسة؟ خمسة. طيب نعم لا تقبل، لا ما يصير. نعم
لماذا لا نقول
بين يعني أن تقول لماذا لا تحل إذا ترك التسمية ناسيا؟
نعم
كلا
نعم.
يعني واحد ضحى أو ذبح ونسي أن يقول بسم الله،
نعم.
نقول حلال، هذا سريد، هذا الذي سريد.
نعم.
تقول يوم الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا. طيب نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليه مؤاخذة ولا إثم ولا يقال إنه عاصي، لأن الآن لما لم يسمي أفسد الذبيحة ويسلم الحرام، لكن هذا ليس لا 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 لا, لا يناله إثم لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نأتي للآكل الذي يأكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها، إذا تأمل أن يأكل، والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر فإن نسي وأكل فلا إثم عليه. وش فعل النبي؟ طيب جميل هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيه ما قدر لم يعلم به فأخبره به جبريل فمضى في الصلاة، خلعهما ومضى في الصلاة. هل هذا فعل، يعني هل هذا إخلال بفعل مأمور أو بترك محظور؟ لا، نهي أن يصلي بنجس، نهي أن يصلي بنجس. إذن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فلذلك يرفع عنه. أرأيت لو صلى الإنسان محدثا ناسيا، أحدث نقض الوضوء ونسي أن ولم يتوضأ، ثم جاء وقت الصلاة فصلى بلا وضوء ناسيا، ثم ذكر بعد الصلاة، ماذا يفعل؟ يريد نعم لأن ترك شيئا أمر به، كما هذا هو الفرق. نعم نعم طيب تفضل. ها ثلاثة. طيب أهم شيء يا جماعة، أهم شيء الشروط. الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانع فقد ملك العلم. أما المسائل الفردية فنعم نعم المسائل الفردية، لكن إذا لم يبنى على الأصل يشكل عليه لو جاء سورة أخرى مماثلة أشكلت عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: على اسم الله كحديث أبي الأحوص. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جدعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
هذا الحديث فيه دليل على أن الجدعة من المعز لا تصلح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضح بها ولا تصلح لأحد بعد. وقد ذكرنا أن من شروط قبول الأضحية أن تبلغ السن الواجب المحدد شرعا وهو 16 للضأن، سنة للمعز، سنتان للبقر، 5 سنوات للإبل. ولكن قوله ولا تصلح لأحد ولا تصلح لغيره أي لشخص مغاير. وهل المراد بالمغايرة هنا مغايرة النفس أي الذات أو مغاير في الحال أي مغاير لحالك؟ الجمهور الأول يعني لا يصلح أن يضحي أحد بعد أبي بردة إجادة من المعز، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهذا فيه إشكال، الإشكال أن الشريعة الإسلامية أحكامها معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص. اسمع يا أخي، الأحكام معلقة بإيش؟ بالمعاني لا بالأشخاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه التي خص الله بها لا لشخص ولكن لوصفه وهو النبوة والرسالة. في الخلق ربما يعامل الإنسان الخلق معاملة شخصية فيعطي زيدا ويحرم عمرا مع اتفاقهما في المعنى، لكن الشرع لا يمكن أن يخص أحدا بعينه لشخص بل لوصفه. وعلى هذا فنقول معنى قول لغيرك أي لمغاير لك في الوصف. بناء على هذا لو حصل للإنسان حال كحال أبي بردة فهل نقول اذبح جذعا من المعز؟ نعم، على هذا القول نقول اذبح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني والأحوال دون أشخاص. وعلى هذا فنقول إذا جرى الإنسان مجتهد أن ذبح أضحيته قبل الصلاة من أجل أن يطعم قبل أن يصلي ثم بين له أن شاته شاة لحم وعنده جلع من الماس فله أن يضحي به، لا سيما إذا كانت غالية، لأن أبا بردة قال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني غالية عنده، قال ضحي بها. وهذا القول هو القول الراجح. لكن لو لم تكن عنده لكن هل يشتري أو يضحي بها؟ الظاهر لا، لأننا إذا أردنا أن نطبق على حال أبي بردة فلا بد أن تكون مطابقة لها تماما. وهنا قائل إذا رأيت شيئا خارجا عن العموم فلا بد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه، لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها، هذا هو الأصل. فإذا وجد الصورة خارجة عن العموم فإننا لا نخرج ما يماثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما.
من فضلك اقلب الشريط